والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا، في هذا اليوم المنسوب إلى إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا المجلس. من المناسب أخوات المؤمنات، قبل كل نشاط ثقافي يرتبط بتأييد الدين ونشر معالم الشريعة، أن نحاول أن نربط ذلك بذلك الوجود المبارك. فإن قوام النجاح في كل حركة إلهية هو أن يكون مرتبطا بالله سبحانه وتعالى وبأوليائه. الربط القهري لا يكفي في هذا المجال، أن يكون العمل في مقام الواقع نافعا للدين وأهله. لا بد من استحضار هذا الربط. فرق بين أن يكون عمل في حد نفسه، أن يكون دعما للدين، وبين أن يكون الإنسان داعما للدين. ومن هنا ورد أن الله عز وجل قد يؤيد دينه بالرجل الفاجر. في مقام العمل الدين يؤيد، ولكن بالرجل الفاجر. بالنسبة إلى الفتوحات التي تمت في بلاد المسلمين، كثير من هذه الفتوحات في الواقع تمت على أيدي خلفاء الجور. ولكن لعل هنالك تعبير من أئمة أهل البيت عليهم السلام أنها فتحت على ضلال. الذي قام بالفتح في مقام العمل نفع المسلمين، وسع من رقعة دولة الإسلام كفتح الأندلس وغير ذلك. ولكن الكلام في النوايا، وهذا الحديث معروف من أوائل حديث كتاب البخاري، أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. على سنة بمقدمة أنا لابد من أن أذكرها لكم في هذا اليوم. ولكن موضوع حديثنا، هنالك تساؤل يدور في أذهان الكثيرين وخاصة المهتمين بشؤون أنفسهم. ومع الأسف هذه الأيام قل من يهتم بهذه الدائرة، يرون بأن اصطلاح السير والسلوك والسعي فكرا ووقفا على الحوزات العلمية. فالحال أنه بإمكان أحدنا أن يجمع من خلال الكتاب والسنة الكثير مما يدل على وجود حركة في حياة العبد، كما نقرأ في دعاء اليوم، دعاء يوم المبعث: لعله وأن الراحل إليك قريب المسافة. اصطلاح الرحلة والسير، إمامنا العسكري عليه السلام يقول عن هذه الحركة قائلا أن القصد إلى الله لا يتم بهذه المضامين إلا بانتطاء الليل. القصد إلى الله أو السير إلى الله لا يتم إلا بانتطاء الليل بهذه المضامين. أقول بالنسبة للراحلين إلى الله عز وجل، هنالك تساؤل. يقولون المشكلة أننا نعمل بما نعلم، سواء في عالم الأوراد والأذكار، سواء في عالم العبادات البدنية والعبادات المالية، حتى أن البعض يضيف إلى ذلك أنواع من المجاهدات النفسية، حرمانا من بعض صور الحلال أيضا، مبالغة في ترويض النفس. ولكن تمضي علينا سنوات وسنوات ولا نكاد نجد أثرا لهذا السعي. امرأة أخت مؤمنة تدخل الحوزة العلمية، ليلها نهارها، جوها جو متميز، رفقتها أخوات مؤمنات تتثقف معالم الدين، شغلها صباحا وليلا مع قال الصادق وقال الباقر والكتاب الكريم، ولكن تنظر إلى باطنها فلا تجد تميزا بينها وبين نفسها. الناس قد يقولون الكثير، وقد الإنسان يكتب كتبا في هذا المجال، ونحن نعلم أن البعض يغش بحسن إلقاء المحاضرة وحسن التأليف، ولدى الدقة والتحليل هذه عملية هابطة جدا، لست في مقام ذم التأليف أو المحاضرة، أقول ليس هنالك شيء مهم، هنالك مجموعة من النقوش في عالم الذهن، أفكار مرتبة جميلة، ورب العالمين خلق الإنسان علمه البيان، هذه الأفكار المرتبة الجميلة تنساب على اللسان، رب العالمين بهذه الخاصية حركة الفكين واللسان والشفتين الإنسان يخرج هذه الكلمات، أو هذه الأفكار تسري على الأنامل وعضلات اليد فتكتب كتابا. أشبه شيء هذه الأيام، كنا قبل قليل مع سماحة الشيخ نحاول أن نطبع ورقة، أشبه شيء بالطابعة، هنالك معلومات في الحاسوب، هذه المعلومات تنتقل إلى الطابعة وتطبع. الآن الطابعة الجهاز، أو الطابعة الأنامل، أو الطابعة اللسان، ليس هنالك شيء متميز. لا أدري، أقول مع الأسف أو من حسن التوفيق لا أدري، أحد العلماء الكبار أدركت محضره وآخر حياته، وكان من المتميزين والمجهولين، ابنه نقل لأنه جمع كتبه وتركته في النجف الأشرف وما استفاده في هذه السنوات ودفنها الآن في بئر أو رماه في نهر لعل في أواخر عمره. هذا العلم لأنه رأى هذا العلم على كل حال يمثل أنيته، لا أدري هل هذا الأمر صحيح أو لا، على كل قضية ذوقية عشقية، هو هكذا يرى بأنه هذا حجاب بين يديه، تخلص من حجابه. واتفاقا لعل بعد هذه الحركة امتلك شفافية خاصة، لأنه على كل هذا الحجاب النوري كما في المناجاة الشعبانية أزالها. المهم أقول بأنه الإنسان بعد سنوات غاية ما يجد في نفسه طلاقة في لسانه أو قوة في كتابته وما شابه ذلك، أين الأثر الواقعي لهذه الحركة الباطنية؟ الواقع إذا أردت أن أجيب على هذا السؤال فيكفي أن أسلط الضوء بمنه وكرمه على آية من كتاب الله عز وجل. هذه الآية رغم بساطتها وسهولة فهمها بالواقع تمثل إجابة على هذا التساؤل، وهذه الآية متمثلة في قوله تعالى، هذه الآية المعروفة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الآية كما قلت بحسب الظاهر هنالك مجرور مقدم وفعل وفاعل وأداة تنبيه، ولكن هنالك معاني كبيرة في هذه الآية. لو أن أحدنا أخوات المؤمنات حاول أن يكتشف لطائف الآيات والنكات الخفية لوصل إلى بحار من المعرفة. أولا، ألا الآية مصدرة بأداة التنبيه، والقرآن الكريم لا يستعمل هذه الأداة، الأدوات لفت النظر في القرآن أدوات التنبيه المتمثلة بألا، ومنها الأقسام القرآنية، نلاحظ في هذه الآية هنالك أداة تنبيه، وهنالك تقديم لما حقه الحاصر بذكر الله، موقعها الإعرابي هو بعد الفعل والفاعل، ولكن قدم لإفادة الحاصر. تطمئن فعل مضارع بمعنى أنه هذا الاطمئنان عملية مستمرة، القرآن لم يقيد الاطمئنان بحال ولا بزمان ولا بمكان، لم يقيده ببيته الحرام ولم يقيده بشهره الحرام، الآية مطلقة. والقلوب جمع محلى بأل، ولعله درستم أن الجمع المحلى بأل يفيد العموم. الآن نقول بأنه كيف القلوب تطمئن بذكر الله. وقبل أن أدخل في بعض الجزئيات، أفراد المؤمنات ما يذكر في القرآن من سنن نفسية أنفسية وآفاقية، هذه السنن بمثابة قوانين عالم الطبيعة لا تنخرم، لا تنخرم قوانين الطبيعة. إذا جئنا بالأكسجين ومعه الهيدروجين فإن النتيجة تكون الماء قهرا. في عالم الآيات الأنفسية والآفاقية الأمر كذلك. مثال الآية الأنفسية الاجتماعية، لا بأس البعض قد يستفيد من هذه القضية، الدفع بالتي هي أحسن. هذه قاعدة قرآنية، لو حكمنا آية الدفع بالتي هي أحسن في خلافاتنا العائلية والسياسية في الأسرة أو المجتمع، رب العالمين جعل هذه الخاصية جعلا، مو أن القضية مترتبة على فعل الإنسان، قد تترتب وقد لا تترتب فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي هذه الآية أيضا هنالك ترتب قهري، ذكر الله عز وجل يترتب عليه الاطمئنان قهرا، سواء أراد العبد ذلك أو لم يرد. لندخل في عمق هذه الآية، ما هو المراد بذكر الله عز وجل، رغم أن ذكر الله مفهوم معلوم، وما هو ارتباطه باطمئنان القلب. إذا أردنا أن نعلم أخوات المؤمنات موقع الذكر في القلب وتأثيره في القلب، فلننظر إلى ما ابتلي به شبابنا اليوم وفتياتنا اليوم بما يسمى بالحب المجازي. علماؤنا في كتب الأخلاق عادة يستشهدون بالحب المجازي، وشعراء العرفان كما تعرفون في اللغة العربية ابن الفارض وفي الفارسية الحافظ، هؤلاء يعولون وينطلقون من تشبيهاتهم بالحب المجازي، أي حب الفانيات، حب الشمائل كما يعبر عن مشكلة الشاب الذي توجه بكل وجوده إلى عشق الفانيات. التفتوا معي جيدا، نحن نريد أن نحلل ما الذي جعل البعض يخترق الجبال ويتكلف المحالات لأجل أو المحالات لأجل الوصول إلى مقصوده. في الحب المجازي هنالك صورة ذهنية جميلة لا تفارق الذهن، والقلب ينظر إلى هذه الصورة الجميلة فتعشق تلك الصورة، وهذه الصورة ثابتة في الذهن لا تزول. هذا هو الحب الذي أعمى وأصم. سئل الإمام عن العشق فقال: قلوب خلت عن ذكر الله فأذاقها الله محبة غيره وحب غيره. لهذا المضمون أقول بأن أخوات المؤمنات، عندما صفحة الذهن تملأ بصورة جميلة، عندما تملأ صفحة الذهن بصورة جميلة، فإن القلب ينشغل بتلك الصورة. طبيعة القلب أنه يحب الجمال، يحب الكمال، وكلما اشتدت الصورة جمالا كلما اشتد امتلاء أفق الفكر بهذه الصورة، وبالنتيجة القلب انشغل بتلك الصورة، وبعد كل ذلك سرى ذلك الأمر إلى عالم الجوارح. ومن هنا في سورة يوسف نقرأ جميعا أنه عندما تجلى يوسف لنسوة يوسف لزليفة، عندما لاموه في هذا الميل أذن ليوسف أن يظهر عليهم. يوسف صورة جميلة، وكما يقال على نصف شطر الجمال البشري أعطي ليوسف. في أذهان النسوة تجلت هذه الصورة الحسية، امتلأ بها أفكارهم، امتلأت بها أفكارهن، ثم تعلقت بذلك قلوبهن، ثم صار ذلك الحب إلى الجوارح فقطعن أيديهن. لاحظوا، لم يخدشن، لم يجرحن. مرة إنسان يجرح اليد بالالتفات، هذا أمر بسيط، قطعن، تعبير. ولعله والله العالم انفصل جزء من أيدي من أصابعهن من لحمهن، وهذا الشيء مو قضية إعجازية، يعني مو أن يوسف قام بإعجاز، هو هذا الانشغال الذي انشغلنا بهن أثر في ذلك. أقول أخوات المؤمنات بعد التأمل في هذا المثال، أقول تعالوا لننقل هذه المعادلة إلى عالم الغيب والحب الإلهي. لو أن الله عز وجل، أريد أن نصل إلى معنى الذكر، مع الأسف نزلنا الذكر من عالم الفكر إلى عالم القلب ثم إلى عالم الجارحة. الجارحة آخر محطة، نسوة يوسف تجلى الحب من خلال تقطيع اليد، الأثر الجوارحي آخر الدرجات، ونحن نريد لآخر الدرجات أن تكون أول الدرجات. الحركة على اللسان كقطعنا أيديهم، هذا في الواقع أثر لا مؤثر. هل يعقل امرأة في المنزل تقطع يدها لترى يوسف؟ تبدأ بالعكس، هو يوسف ظهر، رأوا الجمال، أحبوا يوسف، قطعنا أيديهم. الإنسان لا يرجع بالعكس، يقطع يده حتى يرى جمال يوسف. فإذا ذكر الله عز وجل بمعنى أن القلب، أن الفكر في عالم الرؤى يعتقد بوجود صورة جميلة في هذا الوجود. هذه الصورة الجميلة هي مبدأ كل جمال في عالم الطبيعة والأنفس. بعض الناس المؤمنين عندما يقع نظره على صورة جمال بشري أو طبيعي بلا تعمد وريبة، البعض يعيش عوالم قربية عندما يرى بأن اليد التي نقشت هذه الصور الجميلة هو نفسه الذي نقف بين يديه في الصلاة ونناجيه. إذا أردنا أن نصل إلى اطمئنان القلب، أولا لابد من المعرفة النظرية التأملية، سواء هذه المعرفة كان رافدها عالم الكتب والمؤلفات في هذا المجال أو التأملات الفردية. يبدأ الأمر علما، ومن هنا العرفان النظري والعملي، ومن هنا الحكمة النظرية والعملية، وإنما ومن هنا كان الإيمان أول العلم معرفة الجبار وآخره تفويض الأمر إليه. تبدأ القضية من هذه المعرفة، بعد ذلك هذه المعرفة عندما تجلت في عالم الباطن النظري والفكري، ومن الطبيعي القلب يبحث عن جمال، قوت القلب حب الجمال، القلب يريد متعلقا، القلب يريد مستمسكا. من هنا إذا نحن لا نقدم للقلب المحبوب الحقيقي يتشبث بكل رطب ويابس. القلب لا يمكن أن يعيش من دون عشق وحب، طبيعة القلب قوته المحبوب. ومن هنا الذي لا يسير في طريق الحب الإلهي سوف يبتلى قهرا بحب الفانية ولو أساسا للمنزل. ما هذا التعلق الذي يصل إلى حد الإفراط المضحك في بعض الحالات في حب النساء للحلي والحلم؟ القرآن الكريم ليس في مقام ذم النساء، ولكن يبين واقع أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام ينشأ في الحلية. فإذا الذكر بمعنى أن يعتقد الإنسان ويرى تصورا ذلك الجمال الأبدي السرمدي، ثم تنقدح في القلب مشاعر الحب العميق الأصيل إذا تمت المعادلتان في عالم الذهن والقلب. فالحركات الجوارحية في قهرية لا مناص منها. دخل النبي مسجده صلى الله عليه وآله، رأى شابا يخفق برأسه، رأى شابا يخفق برأسه من سهر الليل، فقال له: كيف أصبح؟ ماذا أجاب الشاب؟ قال: أصبحت بالله موقنا. يعني في عالم النظرية والفكر وصلت إلى مرحلة اليقين. شتان بين من يعتقد بالله من قاعدة العلة والمعلول وبرهان الصديقين وغير ذلك، وبين هذا الشاب الذي يرى ذلك اليقين الذي لا يخالطه شك وريب. فقال له النبي: وما علامة يقينك؟ هذا اليقين ما هو تجلياته؟ فقال بهذه المضامين: يقيني أسهر ليلي وأظمأ هواجري، دعاني إلى الصيام والقيام. إلى هنا ذكر الجانب الجوارحي. ولكن هذا الشاب الذي كان يخفق برأسه طلب من النبي طلبا يدل على أن هذا الشاب وصل إلى ما وصل، سأل النبي أن يسأل ربه في أن يرزقه الشهادة ليعيش الفناء بمعناه الكامل. أرجع وأقول أخوات المؤمنات أنه هذا الذكر إذا وصل إلى هذه المرحلة فإن اطمئنان القلب أمر قهري. الآن ماذا نعمل لأن نحقق أو لأن نفعل من أثر هذا الذكر؟ هنالك أمران لا بد منهما أخوات المؤمنات. الأول الالتجاء إلى الله عز وجل في أن يكمل هذه المعادلات. من الممكن الإنسان يقوم بشيء من السعي في هذا المجال، ولكن المصيبة الكبرى في وجود الموانع التي تحول دون فعلية وفاعلية هذه القوى في النفس، ومنها كما تعلمون جميعا الملكات. أنتم الآن شأنكم أجل من أن نذكر الذنوب. الذنوب ابتداء العوام، نظرة محرمة، استماعا إلى غناء، هذا ليس في مجال طالبات الحوزات. ولكن من الموانع التي غفلناها في ساحة الحياة القضاء على الملكات الباطنية السيئة. هذه الملكات التي لا يراها أحد. المؤمن الذي يعيش في نفسه حالة من الحسد الباطني أو الكبر الباطني أو البغضاء الباطني، هذا القلب قلب محجوب، لا يدخل نار جهنم صاحبها لأنه لم يمارس الخطيئة. ولكن هذا القلب كيف يكون محطا للتجليات الإلهية؟ التجليات الإلهية محلها القلب، وهذا القلب القذر لا يمكن أن يكون محطة لذلك. كنا في مجلس قبل سنوات قلت لهم مثالا أعجب البعض، وأعتقد أن هذا المثال سيبعث الأمل في النفوس. أحدنا ينظر إلى باطنه فيرى خربة فيها شيء من النتن والعفن. عندما ينظر إلى هذا الواقع الخراب المليء بوجبات التقهقر يكاد ينتابه اليأس، أنه أولا إزالة هذا العفن يحتاج إلى جهد، وبعد ذلك من الذي سيؤسس منزلي الداخلي؟ الأساس من أين؟ أنا ليس عندي رأس مال أؤسس به منزلي بعد ذلك. أنا قلت له: إخواني، علينا أن نفرغ المنزل من هذا الأساس. التأسيس على رب العالمين، رب العالمين أساسه جاهز، ولكن يقول: كيف تجمع بين أساسين متناقضين؟ الظلمة والنور لا يجتمعان، الديدان والرياحين لا يجتمعان. أنت أخرج من قلبك هذه الأمور والبقية علينا. الذي يبعث على يثبط العزائم هو التفكير في التجلية، التفكير في التجلية والتحلية، هذا هو المخلص، وهذا شغل رب العالمين. على العبد أن يقوم بالتخلية المجرد، انتهى الأمر. هذا الكلام لم أره في كتاب الآن. هم يقول على العبد التخلية والتجلية، أن أقول هذا الاصطلاح لنغيره، على العبد التخلية حتى نخفف عليه التكليف ونرفع من مستوى أمله، البقية هو يتعهد بذلك. ولعل قرأتم في كتب العرفان والفلسفة وغيره أن منع الفيض من جهة الفياض للقابل في الواقع ظلم للقابل ونقص على الفاعل. إذا كانت الأرضية تستحق الفيض والفياض لا يعطيه من الفيض، خلاف الحكمة وخلاف العدالة الإلهية أن يمنع القابل. فإذا أن نعمل جميعا على تصفية الملكات الباطنية، فإن هذا باب واسع من أبواب التفضل الإلهي على العبد. وأخيرا لنربط حديثنا في هذا اليوم المبارك بمن تعرض عليه أعمالنا في كل اثنين وخميس، ولعل في بعض الروايات في كل يوم، ولعل في بعض الروايات مرة في الشهر، قد تختلف درجات العرض. أقول أنه فوات المؤمنات، كل من ينتسب إلى حوض من حوزات العلم، رجلا امرأة، متفرغة منتسبة غير متفرغة، العلم الديني يرتبط أولا وأخيرا به صلوات الله وسلامه عليه. الآن تعبير هو عميد الحوزات العلمية، تعبير دون مستوى الإمام الحج عليه السلام، هو الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. ولكن على كل، نحن عملنا مع إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. ذلك آية القرآن قبل أن استرسل في الحديث، هذه الآية نقرأها من دون تدبر. لاحظوا هذه الآية بالنسبة للنبي: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. ضعوا خطا أحمر تحت كلمة بإذنه وسراجا منيرا، يعني يا رسول الله أنت بملكاتك بما أعطاك الله من الآيات والبينات والعلم، إذا لم تكن مرشحا، إذا ما في إذن بالتبليغ من قبلنا، فأنت لست بسراج منير. وداعيا إلى الله بإذنه، الدعاء إلى الله عز وجل مو بالانتساب للحوزات فقط، الدعوة إلى الله عز وجل مو بالدخول في دورات خطابية وغير ذلك، وداعيا إلى الله بإذنه. لا بد أن نتفق مع الله عز وجل، نستجلب عطفه. أعجبني أحد طلبة العلم يقول: أول ما دخلت الحوزة العلمية بقيت فترة، كان في مشهد الرضا عليه السلام، وأنا ألتجئ للرضا عليه السلام وأطلب منهم علامة القبول. أنا أدخلت اسمي في الحوزة من خلال استمارة، ومسؤول الحوزة ختم على الاستمارة وأعطيت بطاقة، تمت الصفقة. أين الإذن؟ أين الموافقة الحقيقية؟ يقول: بقيت فترة وأنا أناجي إمام زماني أنه: يا مولاي أفهمني أنه أنت قبلتني طالبا في هذا المجال. واتفاقا بعد فترة جاءته علامة القبول، هو من أصدقائي حقيقة، وجود مبارك في أبعاد شتى. على كل، لا بد أن نلتمس منه التسديد والروح والفرج في هذا الطريق، اكثارا من الدعاء له، تذكرا له صلوات الله وسلامه عليه. البعض يتمنى اللقاء به عليه السلام، ملك السماوات والأرض، ولكن أخوات المؤمنات أقول بأن اللقاء به مكلف. إذا كان الأمر على نحو اللقاء العابر ومن دون معرفة به، الأمر سهل. ولكن من يريد أن يقترب منه ولو منزلة، لا منزلا يكون في منزله عليه السلام، لابد أن يكون على مستوى تحمل همومه صلوات الله عليه، وعلى الأقل لا يزيد منه على همه هما، على الأقل لا يزيد على همه هما، وخاصة من الذين لا يتوقع منهم ذلك. نحن مشكلتنا ومشكلتكم أننا منتسبون إليه في نظر الناس، الزلة منا تؤلمه كثيرا، لأنه يرى نحن في جبهة الدفاع عن في زي رسول الله صلى الله عليه وآله، فيثقل عليه أن يرى وليا من أوليائه يدعي أنه دليل الخلق، يدعي بأنه يحول بينهم بين العباد وبين قطاع الطرق، وإذا به هو أخلاقه تنسجم مع قطاع الطرق أيضا، وخاصة مواسم عزائهم مواسم فرحتهم من طرق الدخول إلى قلبه صلوات الله وسلامه عليه أن نستشعر الحزن الذاتي من دون إثارة خارجية في مناسباتهم المؤلمة، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. نحن بإمكاننا اليوم، وهو يوم مصيبة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، أن نقترب إلى ذلك القلب الطاهر بتقديم العزاء الوجداني له. أخوات المؤمنات، طبيعة المرأة طبيعة رقيقة عاطفية، لنكثر من مجالس إقامة عزائهم في الفلوات من دون أحد تذكرا وتصورا. المرأة طبيعتها شاعرية خيالها واسع، ما المانع أن يجلس أحدنا في هذا اليوم في هذه الليلة تضع رأسها في حجرها وتتصور المصائب والآلام التي جرت على أجداده وعلى آبائه، وعلى الأخر وعلى الخصوص ما يتعلق بحرم جده صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أدخل في فقرات بكائية، ولكن على كل يوم مصيبة إمامنا أمير المؤمنين في مثل هذه الليلة، فجعت الأمة بفقد علي عليه السلام، هذا الفقد الذي نرى آثاره إلى يومنا هذا. علي لو تسلم مهام الإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لكان للتأريخ وجه آخر، وهذا الذي دعا فاطمة عليه السلام أن تتمنى الموت بعد أبيها رسول الله، لأنها لم تكن تتحمل الأمة بلا ولاية علي عليه السلام، وهي بإشراكها على عالم الغيب ترى ما سيجري على الأمة بعد هذا الذي جرى بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من المناسب أحدنا في خلوته هذا اليوم وهذه الليلة أن يتذكر حال حرائر النبوة وبنات علي وأولاد علي وهم ينظرون إلى فاتح خيبر مسجن على فراشه، ذلك الذي كان في بدنه آثار الحرام والسنان والرماح والسيوف في سبيل الله عز وجل، وإذا بهذا الدم الطاهر يراق في أقدس بقعة في مسجد الكوفة وفي محراب العبادة وفي شهر رمضان وفي ساعة السحر وفي حال الصلاة بين يدي الله عز وجل وفي حال الصلاة بين يدي الله عز وجل. أنا لا أدري ما الذي جرى على ملائكة السماوات عندما كانوا ينظرون إلى علي وهو يهوي برأسه وهو يهوي إلى الأرض والدماء تسيل على لحية على شيبته الطاهرة، يهوي إلى الأرض مناديا فزت ورب الكعبة، فاز لأنه حان وصله بحبيبه المصطفى في مثل هذه الليلة، حان وصله بحبيبته الصديقة الطاهرة في هذه الليلة. كما قلتم وسمعتم علي عليه السلام عندما أراد أن يرجع إلى منزله متوكئا معتمدا على ولديه الحسن والحسين، يقولون هكذا عندما وصل قريبا من المنزل طلب منهم أن يتركوا عليا حتى يدخل المنزل بحالة طبيعية على رجليه مثلا، لئلا ترى زينب حالته، لئلا يجرح شعورها، لئلا يثير أحزانها. تلك السيدة التي كانت عندما تزور قبر جدها مع علي عليه السلام، علي كان يطلب أن يخفف السراج لئلا يرى شخصها، لئلا يرى خيالها، لئلا يرى حجم بدنها وهي تزور قبر أمها فاطمة. تجري الأيام وتسير الأيام، وإذا بهذه المرأة وإذا بهذه البنت ترجع لتدخل الكوفة عاصمة خلافة أبيها، الكوفة حيث كانت تدلل بين يدي أبيها المرتضى، بين يدي أخيها الحسن والحسين، وإذا بها تدخل الكوفة ذاتها وهي بأية حالة، تنادي حامل الرؤوس أن يرفع الرؤوس لئلا ينظروا إليها، فقد خذيت من كثرة النظر إليها، لقد خذينا من كثرة النظر إليها. وإذا بنت أمير المؤمنين، أنقل هذه العبارة وأكتفي، أحدهم أحد الخطباء ذكر هذه الفقرة، لعل أحد المراجع صاح به يكفي لا تكمل هذه العبارة، فتنا مصيبة. أية مصيبة؟ عندما دخلت زينب على طاغية جمالها وعليها أرذل ثيابها، وعليها أرذل ثيابها. إلهي، بما جرى على علي وآل علي، بما جرى على زينب وعلى أمها الصديقة الطاهرة، إلهي بما جرى على أهل بيت النبوة، بما جرى على علي في مثل الليلة البارحة قبل البارحة، وما جرى عليه في هذه الليلة. اللهم انظر إلينا نظرة كريمة ترضى بها، انزل علينا أنوار رحمتك وبركاتك. ما دمنا في هذا الجو العاطفي والروحاني، لا بس نختمه من دعاء بين يدي الله عز وجل، فإنها ساعة الاستجابة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأدر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي، وألحقني بنور عزك الأبهج، فأكون لك عارفا ومنك خائفا مراقبا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا ممن اصطفيتهم لقربك وولايتك، وهيمت أفئدتهم لحبك وذكرك، وقطعت عنهم كل شيء يقطعهم عنك يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي. صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغ عنا في هذه الساعة تحية كثيرة وسلاما، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهني ثواب الفاتحة مع الصلوات.
كان يعني من البداية قبل كل فترة داخلي ثم نلعب الإسلام يعني ما هي الوسيلة التي نتكلم عنها نذكر الله ونكلم
في الواقع القضية كما ذكر في كتب الأخلاق أن الطريق إلى الله عز وجل طريق معاكس لطبيعة الناس. أولا المتقرب إليه كما نعلم على كل حال لن تراني ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني، والتودد والتقرب إلى جمال غير محسوس هذه قضية في الواقع ليس على مزاج الإنسان. لماذا أهل الحب المجازي يعشقون؟ أنهم يرون شيئا ويسمعون شيئا ويشمون شيئا. أولا المحور في حديثنا هذا اليوم المحبوب المطلق الأعظم خارج دائرة الحواس، والإنسان كيف يحب شيئا لا يراه ولا صلة له معه حسن؟ هذا أولا. والثاني الطريق إلى الله عز وجل محفوف بالمناهي. قبل أيام أحدهم سألني سؤال لطيف يقول شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، الضيف مدلل يطعم يشرب، نحن في شهر رمضان كله تروك صوم كف عن الطعام والشراب ومحرمات الصيام، شنو الضيافة اللي كله كف ومنع؟ فإذا الطريق أيضا الهدف غير محسوس، الطريق خلاف المزاج. فالقضية يعني الإنسان يتابع يأس من أول بسم الله. يقولون أن الأمر يبدأ تكلفا، الإنسان عليه أن يتشبه بسيرة الصالحين والسالكين. الإنسان يعني هو الآن لا يرى شيئا والقضية خلاف مزاجه، ولكن السير يبدأ تكلفا، الهجرة من وطن آمن إلى وطن مجهول. أنا قاعد في منزلي مع أهلي مع عيالي بيتي، يقال له أهجر، أهجر النفس، النفس حضورها، وإلى أين؟ إلى جهة لا نقود لك أين، الطريق أين؟ لا نقود لك أين، من سيأخذ بيدي غير معلوم. فالطبيعي الإنسان أي إنسان أكو واحد عاقل يترك العمران والإطمئنان إلى جهة مجهولة. الشارع يقول أنت أخرج إلى حدود البلد، إذا كنت متيقنا بوعدنا أنت أترك هذه المدينة. لا طبعا ترك بمعنى ترك الدنيا بالمعنى الصوفي، عدم التعلق، الزهد أن لا تملك، أن لا يملكك الدنيا، لا أن لا تملك الدنيا. يقول أنت أخرج خارج البلدة ونحن بالانتظار، ولكن نحن لا نثق بوعده، لا نثق بوعد السلطان، لأن السلطان على كل حال هم لم نره حتى نعتقد، ولكن الذين رأوا السلطان جاءوا بخبر يقيني، الأنبياء والمرسلون والأئمة جاءوا بخبر يقيني، لأن السلطان مع موكبه ينتظرونك خارج البلد، أنت عليك أن تترك البلد واجعل تعال إلى بوابة البلد، والبقية علينا، الزاد والراحلة علينا لا عليك. فالقضية، ولهذا الزبائن قليلون، هذا الشيخ المعروف في كيمياء المحبة الشيخ الخياط له عبارة جميلة يقول الأئمة عليهم السلام زبائنهم كثيرون، الذي لا زبائن له رب العالمين لا مشتري له. نعم لا مشتري له، الله عز وجل ما له زبائن، القليلون والذي له والزبائن، الزبائن يدعون أنهم زبائن، يمشون شوية شافوا ماكو شيء يرتدون، ما أكثر السالكين وأقل الواصلين. فالقضية تبدأ تكلفا في أول الأمر، وبعد ذلك تنفتح الحجب واحدة واحدة. ولهذا أنا ضد من يقول بأنه أترك الذكر اللفظي بلا حضور قلب، ليش؟ أحدنا يشغل لسانه بهذه الأذكار ولو من دون إقبال، رب العالمين يحب أن يراك متمتما. هذه التمتمة أولا التمتمة اللسانية مستحيل لا يؤثر ولو تدريجيا كقطرات المياه المتساقطة على الحجر، من السكاكي من اللي يأس من طلب العلم ثم نظر إلى حجر مفقود ورأى فوقه قطرات مائية، قال أن قطرات الماء ثقبت هذا الحجر، أنا كيف قلب ما يفتح على المعرفة؟ فإذا الإنسان يبدأ تكلفا، وهنالك عبارة جميلة على نحو الفتوى للشيخ العارفين في زماننا هذا الشيخ محمد تقي بهجة حفظه الله، أن عبارات في عالم العرفان والأخلاق تشبه صيغتها صيغة الفتاوى، وبالفعل فهذا هم فقه، الفقه الأكبر الفقه المتعلق بالناس، أن كل الفقه الفقه الظاهري المنهاج أو التحرير بجزئي فقها ومعاملات محورها البدن، اغتسل صوم كذا تطهر، أبواب كلها متعلقة بالأبدان بحسب الظاهر، الذي يتعلق بالنفوس الفقه الآخر. يقول واعلم أن ترك الذنوب بهالمضامين بشكل مطلق لا يتم إلا بالمراقبة المتصلة. يقول ترك الذنوب بشكل مطلق، لأن إحنا نترك الذنوب ولكن لا بشكل مطلق، نحن أنتم المؤمنات ونحن المؤمنين حسب الظاهر في حياتنا اليومية، فعلما كسرنا القلوب، قلب الزوجة قلب الولد، من قال على الولد لا حرمة له، إذا أحدنا صاح على ابنه بلا وجه شرعي، كان لابد أن يصيح بخمس درجات، يرفع صوته بالولمة لخمس درجات صار 10 درجات، ثم انكسر قلبه. بعض الأوقات في بعض المؤمنات تتكلم على بنتها، على بنت، قل يا أختي ترى غير ما يجوز، قال بنتي وبنتي، ولأن بنت هي شنو يعني ارتفعت الأحكام الشرعية، وتقول بنت 9 سنوات عمرها، بنت مكلفة لها حرمة شرعية، المميز له حرمة، فكيف بالمكلف؟ وهاي بنتي أنا أتكلم على راحتي، كيف تحتكست اليوم ما صلت، اليوم ما تحجبت اليوم، طب هذا في جوز على حياتنا. موضوع التعامل مع الزوجة، هذا الكلام قد يريح الأخوات، نحن عندنا مشكلة كبيرة مع الزوجات ومع المؤمنات، الزوجة وكأنه أدلة إكرام المؤمن خاص الرجال، وإذا عممناها على النساء الأجنبيات يعني إكرام المؤمنات، الزوجة منا وفينا بعد هذا ما لاحظ، ومن يقول كذلك؟ صحيح الغضب في حد نفسه أكو بحث فقهي دقيق أن الغضب حرام ومو حرام، واحد يغضب هذا ارتكب حراما، يقولون إذا لازم الإيذاء يعني في حد نفسه، إذا الواحد نرفز لا يقال ارتكب فسقا يعني، ولكن عادة فيه كسر خواطر وفيه إيذاء. فعلى كل حال الإنسان الذي يريد أن يحقق شيئا من القرب في هذا المجال بعد الذكر اللفظي الكبائي أن يتعود على مسألة المراقبة المتصلة إلى حد الملك. أنا أقول بأن الإنسان الذي يوسوس في هذا الطريق، عندنا صديق أمريكا عنده عيادة نفسية في أحد الولايات أمريكا، قلت لك أنت ما عندك زبائن؟ قال أنا عندي زبائن كثير من الأمريكان. قلت ما هو المرض الذي يعني هو يراجعونك كثير في العيادة النفسية؟ قال يعني من ضمنها الاكتئاب والوسواس. قلت له وسواس شنو الأمريكان؟ قال نعم عندهم وسواس الجراثيم، احنا وسواس الوضوء والطهارة، هم عندهم وسواس الجراثيم، نمسك شيئا نقول خلاص انتقلت الجراثيم إلى يدي وسوف يدخل جوفي ويقتلني مثلا. أقول بعض الأوقات الإنسان عنده وسواس من الطهارة والنجاسة، وسواس من هذه الأمور، فهم هؤلاء الوسواسيين كلش مراقبين بالطهارة والنجاسة، يحسب حسابات جدا دقيقة، يحمل هم عند هاجس الوسواس يخليه يحسب حسابه الصغيرة والكبيرة. الوسواسيين بعض النساء عندهم قاعدة عمل الطفل نجس، الطفل الصغير نجس من رأسه إلى قدمه، وهذا الهاجس خلاه يراقب كل شيء من زاوية الطهارة والنجاس، لكن الغربي من زاوية الجراثيم، ليش المعقمات في السوق كثيرة لإرضاء هؤلاء. الإنسان الذي عنده وسواس في هذا المجال همس نفس الشيء، يعني يتكلم بالكلمة، أحد الأخوان ذاك اليوم طلعنا كان وقت ضيق، قال لنا يا هتيا الصخرة مشاوير وربع، ف يعني نمشي نزل من السيارة رجع المنزل طلع عندنا الشغل صار يعني رجع فترة ورجع ها وين احنا مستعجلين وانا قاعد في السيارة كيف يتركني يروحه. قال انا لما طلعت من المنزل ابنة الصغيرة بكت ورائي وراء ابيها وانا الان تذكرت انه لعله هذا المانع من موانع فرجعت ارضيتها وجيت اطير خاطرها. احنا خلت تبكي عند الشغل ويا الشيخ موعد كلام يصير امها موجودة في البيت ترضيها لا خلاص هي بكت وراءك انت مو وراء امها تطيب تقبيلة صغيرة. وهذه هذا وسواس هذا صاحبنا وسواس دائما يخاف من غضب الله خلته الشيخ. ونحن رأينا المراقبين كيف حالتهم يعني يتكلم ويتكلم معاك فترة يفكر ماذا يقول ثم يبسمل ثم بعض الأذكار الثنائية حتى يصرح بتصريح معك ونحن اللسان قلوبنا تابعة للسان أول شيء لساننا يتكلم ثم يبني مواقف على حسب ما تكلمناه بعد التراجع صعب التراجع مما قلناه. أنا كل الذي عنده وسواس في هذا المجال مراقبته قهرية إلى أبعد الحدود. أختم بهذه القصة الطريفة. أحدهم مذكور في أحد الكتب يقول رأيت في نفسي ميلا إلى الجهاد في سبيل الله. تلك الأيام كان مجال مقاتلة الكفار مثلا قلت لها نفسي أنت متهمة الجهاد خلاف المزاج فأنت ليش تحبين الجاهدين في سبيل الله؟ مو متوقع منك أن تكوني بهذا المستوى أكيد أكو حيلة في البين. يقول فرأيت أنه من دواعي الجهاد في سبيل الله أن أكون في صف المجاهدين عنوان الجهادية فلان مجاهد كذا له عنوان شرعي جميل الداعية المبلغ الكذا عناوين تستنوقها الناس. فآلنت على نفسي أن أذهب إلى قتال الكفار في ذلك الأيام أكو قتال ما كان وين ما أدري أن أذهب من خلال انخلاق العمران في الطريق السالك حتى يراني الناس هذا في مكان لا يراني أحد. المهم دققت النية بحيث أنه أن نسيت كل موجبات عن الإخلاص. اكتشفت أخيرا بأن نفسي قد خدعتني تقول لي يا فلان أنت إلى متى ترغبني بالمجاهدات الكبيرة عرض نفسك للجهاد فلتقتل وتدخل الجنة وتريحنا من المجاهدات اليومية المستمرة. مراقبة جيدة أنه حتى هذا الجهاد في الواقع كان غطاء لأمر دنيوي. قال حي على خير العمل وإقامة الصلاة وعليكم منها الحديث في هذه الفقرة لأن ورانا نروح إلى محرق مكان بعيد سماحة الشيخ. إذا أكو جواب سريع هذا ممتاز إن شاء الله وندعو لهذا المريض بإذن الله تعالى وأنتم أيضا لا تنسونا من الدعاء في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. ونشكر سماحة الشيخ سماحة السيد على إتاحة هذه الفرصة وأنا أهديت ثواب ما قمت به لكم وله السيد لكم أنتم الذين هيأتوا هذا اللقاء المبارك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.